الخائفين أسألك عن الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام لازلنا في دروس عنوانها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن صفات هذا السيد العظيم حتى نتأسى به. قال الحسين رضي الله عنه: سألت أبي علي رضي الله عنه عن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله كيف كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفها ولا ينفرها، وكان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، وكان يتفقد أصحابه يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويهنيه، كان لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي والذي قبله، وكنا نتحدث عن الغفلة وعن علاج الغفلة. درس اليوم: كان لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. وعنوان درس اليوم: الحق. سمى الله تعالى نفسه الحق، وسمى كتابه الحق، فقال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يعني جبريل عليه السلام أنزلناه بالحق، يعني أنزلناه في القرآن الكريم، وبالحق نزل. وسمى دينه الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فهل اقترن اسمك بالحق؟ كان اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقترنا بالحق حتى قبل الإسلام. قبل الإسلام كان يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. ومرة أبو سفيان ذهب إلى النجاشي ليؤلبه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الإسلام أو قبل أن يهاجر الصحابة. قال فالنجاشي سأله، قال: حدثني عن هذا الرجل الذي جئت يعني تتكلم في حقه، أصحابه يزيدون أو ينقصون؟ قال: لا، أصحابه يزيدون. قال: الذي يدخل في الدين عندكم هل ينقلب إليكم؟ قال: لا. قال النجاشي: هل جربتم عليه كذبا؟ أنتم تعرفون عيلته من أهله، جربتم عليه كذبا؟ يقول أبو سفيان: يقول: لو كان الكذب صحيحا في شأن الرجال لكذبت عندك. بدي أقول له أنه جربنا عليه كذب بس ما جربنا. فقال له أبو سفيان: لا لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام اقترن اسمه بالحق. تذكرون لما اختلفت القبائل لما أعادوا بناء الكعبة وبدهم يرفعوا الحجر الأسود، فاختلفت القبائل من يأخذ هذا الشرف. بعدين ارتضوا بينهم أن يحكموا أول داخل من باب المسجد، فكان الداخل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: رضينا به، الصادق الأمين. قبل الإسلام اقترن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق. ومرة أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع قومه والناس من قريش، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل عدوا قادم إليكم أكنتم مصدقي؟ بتصدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، أنت دائما مع الحق. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. هل اسمك مقترن بالحق؟ لو سألنا شركاءك هل يقولون إن فلانا من أهل الحق لا يميل ولا يحابي ولا يداهن ولا يبيع الحق بعرض من الدنيا قليل؟ لو سألنا زوجتك، لو سألنا زوجك، لو سألنا أولادك، لو سألنا جيرانك وهم أعرف الناس بك، هل اسمك مقترن بالحق؟ المسلم يعبد الحق لأن الله تعالى هو الحق. حتى إذا جاء الإسلام فزكى الحق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة منافق سرق من بيت من بيوت المدينة. المنافق يظهر الإسلام، يعني ظاهره مسلم، بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا المنافق سرق من بيت من البيوت وأودع المسروقات عند يهودي في المدينة المنورة. المسروقات كان فيها قطع من دنانير الذهب، لكنه وضعها في كيس من الحنطة أو شبه الحنطة وحمله ومضى به إلى بيت اليهودي، وضعه عنده وديعة لأيام. صادف أن هذا الكيس كان مثقوبا، فخرج خط من الحنطة من بيت صاحب المال إلى بيت اليهودي. لما أصبح الصباح تحدث الناس بالسرقة، في سرقة جرت بالمدينة. ما المسروقات؟ في دنانير ذهبية ومحطوطة بقلب كيس من الحنطة. ابحثوا، اسألوا، من أعداؤك يا يهودي؟ من أصدقاؤك؟ من يعلم؟ فرأوا خطا من الحنطة من بيت المسروق صاحب المال إلى بيت اليهودي. فمن السارق في الظاهر؟ اليهودي، لكن في الحقيقة السارق هو المسلم المنافق الذي ظاهره إسلام. لما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحكم على اليهودي، قال له أنت السارق، هاي العلامة، هاي الأمارة، وهي الكيس عندك، وهي المصاري بقلبه. قال يا رسول الله، فلان أعطاني إياه، فلان هذا المسلم اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الله وكيلك، هو اللي جاب لي إياه وحطه عندي عارية. تبرأ المنافق من الكيس، قال له لا، أعوذ بالله، أنا لا أخذت ولا جبت ولا المال مالي ولا أعرفه. كل الأمارات تقول بأن السارق هو اليهودي، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم على اليهودي بالقطع سرقة. قال فانتصر رب العالمين لليهودي، بأن اليهودي مظلوم والمنافق هو الذي فعلها. ونزلت في سورة النساء ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، في آخر الآية ولا تكن للخائنين خصيما، هذا المنافق خائن، لا تكن مدافعا عنه، هو السارق يا محمد. فالإسلام دين الحق. هل اقترن اسمك بالحق؟ لابد أيها الأخ وأيتها الأخت أن تجتهد حتى يقترن اسمك بالحق. والحق مر والحق صعب، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحدث نفسه يقول لم يبقي لك الحق صاحبا يا عمر. زعلوا منك كثير ناس، لأن الناس لا يحبون الانضباط ولا يحبون الاستقامة ويحبون أن تميلوا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لا يحب الناس الانضباط بالحق، يحب أن يميل أحيانا. إذا أخطأ أن تخطئ معه، يعني اثنين أصحاب يحضران في المسجد، يخطئ أحدهما فينصحه الآخر، لك ما بيصير، لك نحن بنحضر في المسجد، أن أفعل هذا؟ بيزعل منه، بيقول له خلاص أنت رفيقي، يمين يمين شمال شمال، لا تعملي علي إلا أبو زيد الهلالي، خلاص بالجامع مناح، بس إذا بمكان تاني روح معي روح، والله بزعل منك. يريد أن يميل كما يميل، لا يحب الحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته مظلمة من مصر، أمير مصر عمر بن العاص، ابن لعمر بن العاص مساوين سباق الخيل، فاشترك ابن رئيس الدولة مع متسابقين، وكان من جملة المتسابقين قبطي ليس مسلما، فسبق القبطي ابن عمرو بن العاص، وكان ابن عمرو لا يسبق، فضربه الولد، ضرب القبطي، إنه كيف تسبقني أنت ما بتعرف مين أنا؟ القبطي سكت، نزل من مصر إلى المدينة المنورة، لأنه يعلم أن عمر بن الخطاب من أهل الحق، أن الإسلام حق، والذي تصرفه هذا الولد هذا الشاب ليس من الإسلام وليس من الحق. لو كان يعلم بأنه إذا رفع شكوى لمجلس الأمن ما بيردوا عليه لما رفعها، بس هو بيعرف إذا راح لعند عمر سيأخذ حقه، لأن الإسلام حق وأن القرآن حق، ولأن محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم حق، ولأنه علم أتباعه الحق. اشتكى هذا القبطي إلى عمر الأمر كيت وكيت، فعمر الله يرضى عنه استدعى عمرو بن العاص الأب واستدعى الابن، الابن هو الذي ضرب القبطي، الأب ما دخله، استدعى الأب والابن أوقفهم، قال له قل ظلامتك احكي شو صار، قال الأمر كيت وكيت، فقال لابن لعمر ضربته؟ قال نعم، قال أعطه الصوت، جيبوا له كرباش، قال اضربه كما ضربك للقبطي. أيها الإخوة، هذا كلام حلوة القصة يعني ومؤثرة، بجزء بأشعر البدن وبجزء بتدمع العين، لكنها صعبة، صعبة جدا. تضرب ابني قدامي، أي والله شغلة صعبة، أدبر لك يا بألف فرقة ومشينا، الله يخلي لياك، ضروري الضرب والقتل، يلا أنتوا كل آياتكم شو يعني، وإذا أكلت قتلة من ابني، ابني هذا على سن ورمح يعني مربى وما عندي غيره، الله يخليك. قال اضرب، ضربه مثل ما ضربك. الآن كان في صحابة متوافرون في مجلس عمر، قال فأخذ القبطي الصوت وضرب ابن عمرو بن العاص. الشاهد شوف هون، يقول الصحابة فضربه ونحن نحب أن يضربه لأنه حق، نحن نحب أن يضربه. لما انتهى من الضرب قال عمر اضرب على رأس أبيه. الله أكبر، رأس أبو مين؟ الأمير، أمير مصر يا أخي. قال يا أمير المؤمنين، القبطي قال يا أمير المؤمنين الذي ضربني اقتصصت منه، شو دخل أبو؟ لا ما بدي أضرب أبو. قال اضربه، فإن الولد إنما تجاوز عليك بسلطان أبيه، ساني الظهر بأبوه، اضرب ولو ضربته لما أوقفك منا أحد. قال لا يا أمير المؤمنين، أنا ما بريد حقي، أخذته من الولد. فالتفت عمر إلى عمر وقال يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ يعني إذا موظف عندك من قال لك يجوز أن تضربه؟ من قال لك يجوز أن يركله ولدك برجله؟ من قال لك بأنه يجوز لابنك أن يقول للسائق بدي أمسح فيك الأرض؟ أي الله بيمسح بابنك كل الأراضي، وين؟ أخي سائق عندي، هو إذا سائق عندك ليس عبدك هذا، أخي شغالي عندي بدي كسر راسه، شو تكسر راسه؟ كسر راسه الله بعدين بينتقم منك، لأنه هذه عبدة من عبيد الله، بيقوم الله بينتقم لعباده. الحق الله حق، والقرآن حق، والإسلام حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. لما فتح المسلمون مكة المكرمة وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه في دخوله إلى مكة وطاف حول الكعبة، في الكعبة أصنام، كانت قريش وضعت داخل الكعبة أصنام وصورا وفوق الكعبة كمان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر الكعبة من هذه الأصنام. طلع الصحابة على ظهر الكعبة، نزلوا الأصنام. الآن الكعبة كانت قريش تباهي بمن يغسلها، وبمن يملك مفاتحها، وبمن يطعم ويسقي الحجاج القادمين إليها. فمفاتيح الكعبة كانت عند عائلة قرشية، عثمان بن طلحة اسمه هذا القرشي الذي كان يملك المفاتيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا عليا رضي الله عنه مع صحابيين اثنين، قالوا ائتيا عثمان وقولا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المفتاح، هات مفتاح الكعبة. عثمان كافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس الجيش المنتصر، وعثمان عابد وثن، والكعبة بيت الله وقد جاء المسلمون لتطهيرها. قال له روح لعند عثمان وقل له أعطينا مفاتيح الكعبة عارية مردودة عيرة. فذهب علي رضي الله عنه، وعلي أبضاي يعني بطل، وهلأ منتصر جيش الإسلام والمسلمين، الكفار ما فاتوا على بيوتهم، دق على بيت عثمان، خرج عثمان قال يا عثمان هات المفتاح، قال لا أعطيك، شو تأخذ المفاتيح مني؟ سيدنا علي طب بخوانيقه لعثمان، مسك له إيده هيك لواها في ظهره، قال ائتني بالمفتاح أو لا إيدك بتروح، تروك ما بترك، قال له المفتاح. أهل عثمان جابوا المفتاح فأعطاه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك عارية مردودة، بنرجع لك يا بس هاته. فأخذوا المفتاح وفتحوا باب الكعبة ودخل المسلمون، أخرجوا الأصنام ونظفوا الكعبة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ركعتين. بعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة جاء عثمان بن طلحة وقال يا رسول الله أو يا محمد المفتاح، هات المفتاح، وانت قلت لي عارية مردودة، هيا أعطيناكم يا هاتوا، ما رأيكم؟ يعني ما رأيكم مفتاح الجامع يأخذ واحد كافر وبيفتح على كيفه وبيسكر على كيفه؟ لقي والله صعب، نحن بدنا نصلي، فهمنا يعني مسلم بيصلي معنا، بس كافر بده ياخده؟ اي والله ما بتنزل يعني لا بميزان ولا بأبان. خد اخي خد لك بداله شيء 1000 ورقه 10000 مشينا. قال مفتاح الكعبه. الصحابه اطلعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، معقول يعطي مفتاح الكعبه اشرف بيت قبله المسلمين لكافره؟ بيعطوه ما بيعطوه. فرأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه تغير لونه، يحمر وجهه ويتقاطر العرق منه، فصمتوا في وحي لا نزل. فأنزل الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما قلت له عيرة؟ رجع له. قال أين عثمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم من سري عنه أين عثمان؟ قالوا لك. قال تفضل، لقد أنزل الله فيك قرآن يا عثمان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال نزل قرآن هيك يقول؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. مستحيل هذا يعمله واحد بالأرض، مستحيل، هذا أمر في السماء. حق شيء صعب أيها الإخوة، حلوة هالقصص كلها حلوة، بس شيء صعب، بدك تغالب نفسك على الحق. أكيد الصحابة كانوا مزعوجين، بس خلاص الله قال يا أخي، الله قال بدك تخضع، بدك تقول على العين والرأس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال بدك تخضع، بدك تقول على العين والرأس. بس ما حلوة قدام الناس، ما حلوة هيك أنا أطلع خطأ. أفضل من أنه الله يسجل عليك بأنك أخطأت في حقه. الحق أيها الإخوة أولى أن يتبع. وذكروا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صالح خيبر، لما فتح خيبر فصالح أهلها اليهود على أن يبقوا فيها ويعملون في الأرض ويعطون المسلمين نصف شطر مالهم، إنه بيزرعوا النخيل وبآخر السنة شو بيحصدوا؟ نص بالنص، هن النص وبيعطوا المسلمين نص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام وقت موسم الحصاد، يعني وقت جني التمر والبلح وهذا الشيء، كان يرسل من يخرص الثمار. الخارص هو بيروح يعني بيطلع على هالنخلة بيقول والله فيها يعني تقريبا شيء 200 كيلو، وهي 100 وهي 300 وهي 200 وهي، بيجمعون طلعوا مثلا 2000 كيلو، بيقول لهم بس تنزلوهم بتجيبوا لنا نصهم 1000. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان، صحابي من صحابته، خبير بالخرص. فحذيفة راح، هدون اليهود تبع خيبر عرفوا أنه حذيفة جاي لعندهم، فراحوا لموا له شيء من حلي نسائهم، هو وجاي بدهم يبرطلوه فيهم مشان عوض ما يخرص الثمار، أنه هدون 2000 كيلو، أنه بركي بيقول له لمحمد صلى الله عليه وسلم هدون 1000 كيلو بمشيها ومنعطيه 500 كيلو. يخرب بيتهم من يوم يومون خبساء ويتعاملون بالسحت. بس ما عرفوا وعتهم مع مين. أرسل حذيفة ابن اليمان فجمعوا له شيئا من حلي نسائهم. لما جاء وصل لعندهم شربوا كاسة شاي فنجان قهوة، بعدين قالوا له اشتهينا لك شوية الذهبات هدون لإلك ولمرتك للولاد. فقال لهم يا نسل القردة والخنازير، فورا على السريع، أتريدون رشوتي؟ لقد علمتم أني جئتكم من عندي أحب خلق الله إلي. أنا جاي من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق، ولا أنتم أبغض خلق الله إلي، ولكني مع هذا لن أنقصكم من حقكم شيء. أنا والله حبخرص بس ترى شوفوا ما حبظلمكم ولا بنقطة. حق يا أخي شو هذا؟ فقال رهب أحبارهم بهذا قامت السماوات والأرض، بالحق. لكن ليش هدول المسلمين صاروا سادة العالم يا أخي؟ بالحق. أيها الإخوة، لابد أن يقترن اسمك بالحق، يعني لابد أن تكون أنت في العائلة أنت مرجع الحق. إذا اختصم أهل البيت يقولون والله فلان يا أخي من أهل الحق، تعالوا نذهب إليه مهما يحكم نحن موافقون. بالأسرة أنت مرجع الحق، بالجامعة أنت مرجع الحق، بالعمل والشركة أنت مرجع الحق، لا يظلم عندك أحد. إذا كنا هكذا فإن الحق الله جل جلاله سيكون معنا. الآن الناس مع الحق أربعة أنواع. فرجل لا يعلم الحق، في أناس مضوعين لا يعلمون الحق، على اليمين لما على الشمال هنا أو هنا، فهؤلاء جاهلون وهم قلائل، لأن الحق في الغالب أبلج واضح. على كل، هذا الرجل الذي لا يعلم الحق جاهل، يجب أن يتعلم ويجب علينا أن نعلمه. نحن مسؤولون كمان أيها الإخوة الذين نكون في المساجد أن نأخذ بأيدي الناس الذين هم في طريق الضلال والخطأ لندلهم على الحق. أنت تعجب الآن أن تجد رجلاً شاباً امرأة في الشام، مو يعني بغابات استوائية، مو مع يعني الناس الحجريين، الآن في الشام لا يعلم يعني مثلاً بأن الله عز وجل أوجب عليه أن يصوم رمضان. تعجب أنت يعني فعلاً ما تتخيل، معقول ليقوم عم يضحك علي يعني ما له عرفان؟ لا لا، هو يكلمك ويقول لك يعني ما الله عز وجل قال بالقرآن الكريم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني بيدفع مصاري بيمشي الحال بدفع المصاري. أن إنسانا يوصي أولاده أن يصلوا عليه، أن يصلوا بعده الأيام التي لم يصلي بها. أنت تعجب بأن رجلا يأتي إلى جماعة من الناس يطلب منهم أن يصلوا عنه وسيعطيهم من المال. استغرب أنت يعني هذا هون عايش مسلم هون بالبلد لما جاي من جنوب أفريقيا تعجب. هذا جاهل بحاجة إلى أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم ويجب علينا نحن أن نعلمه. أنت تعجب أن شابا يريد أن يدخل بالبورصة ولا يسأل أحلال هذه أو حرام، وإذا طرحت أمامه الموضوع بيقول لك ليش إيش كمان الدين له علاقة بالبورصة، ما يعني خلاص عم نصلي ونصوم وبحضر خطبة أنا يوم الجمعة ورمضان بصوم، بس شو دخل البورصة؟ البورصة أنا يعني ما فيها مشكلة. لك يا أخي بدك تسأل بركي هذه المعاملة حرام؟ بالله بدي أسأل والله ما بعرف يعني. ويكلمك بجدية، هو ما بيعرف إنه الدين له رأي من معاملاتك المالية. أقل شيء أن تسأل يا أخي هذا المعاملة جائزة أو لا تجوز؟ الدين له موقف من هذه المعاملة. أن رجلا يريد أن يطلق فلا بد أن يستشير الدين قبل أن يطلق. بيقول لك شو دخل الدين؟ طلع خلقي وطلقت مرتي. عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال عمر أبوه: لن أرضى عنك حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين عم تطلق مرتك؟ على كيفك. قال له: بدك تروح تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش النبي له علاقة إذا أنا طلقت مرتي لما ما طلقت مرتي؟ مرتي أخي أنا حر فيها، من قال لك؟ الدين له رأي. أنت تعجب إذا سمعت بأن الدين يقول لك إذا طلقت امرأتك يحرم عليك أن تخرجها من البيت ويحرم عليها أن تخرج من البيت، يعني بدك تطلق وبدك تطلق قاعدة بالبيت. طلقت للمخلوقة تعالقت أنا وياه وتقاتلنا، شو بدك تقعد عندي بالبيت؟ هكذا قال الله: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا. لا أنت مسمح لك تقلع على بيت أهلها، ولا هي مسمح لك إلا تفتح الباب وتسكره وتقول إن شاء الله عمرك ما عاد أرجع لعندك، ولا مسموح لأبوه يدق إلا تليفون وإلا تعي هلا حبيب عتلك السائق يجيبك، والله بدي جيب أجله لجوزك هذا. بالله ما بيصير طالع مرتي من البيت إذا طلقتها. نعم ما بيصير، والله ما بعرف. إذن هناك رجال لا يعلمون الحق وهناك نساء لا تعلمن الحق. يعني رجل انزعج من زوجته، صلى شهرين برات البيت، من قال لك يجوز يا أخي تفعل هذا؟ أي طالع خلي أنا، لا يجوز لك أن تترك بيتك شهرين يا أخي، متعالي أنا ومرتي، وإذا متعالي أنت ومرتك هناك حق لابد أن يتبع. أخي بدي أهجرها في المضجع، من قال لك يجوز الهجر في المضجع؟ على كيفك. والهجر كما قال الله تعالى في المضجع، يعني في السرير، أما مو بتتركها وبتروح للغرفة الثانية، لا يجوز. والله ما بنعرف، كل الشغلات ما بنعرفها. إذن في جهل، يجب عليك أن تتعلم ويجب علينا أن نعلم من كان لا يعلم. الناس مع الحق أربعة أنواع: النوع الأول قوم لا يعلمون الحق، هذا جاهل يعلم. النوع الثاني رجل علم الحق لكن قصر فيه، يعني بيمشي بالحق هيك ل50%، يعني ما بيجيبه للآخر، هو بيعرف الحق هنيك بآخر هالجامع بس هو بيمشي لنص الجامع، هذا كسول فيشجع، بدنا نضلنا نشجعه ونقول له برافو عليك ويلا كمان شوي وأحسنت وضعف جهودك وسابر على ما أنت عليه، يعني بده مرغبات، بده أصحاب يشدوه باتجاه الحق أكثر. قوم علموا الحق وقصروا فيه، هذا 2. 3 قوم علموا الحق وتجاوزوه، يعني بيعرف أنه أخي لا يجوز أن يخرج زوجته، بيقول لك بدي أخرجها لو شو ما بيصير يصير والعياذ بالله، هذا اللي اسمه ظلم. الظلم هو تجاوز الحق، بيعرف الحق هون، بيعرف بأن هذه المعاملة حرام، حرام يا أخي هذا أنت ما تفعله، حرام حلال بدي أشياء يا أخي، صفقة راكزة وزبون يعني راكز وفي من أفاها شي 2 مليون ليرة سوري، بعدين إن شاء الله أنا ناوي السنة أطلع على الحج بيقوم الله بيغفر لي، هو بيذنب هو بيغفر هو بيقرر. يعني الناس مع الحق 4. 1 قوم لا يعلمون الحق، هؤلاء جهال يعلمون. 2 قوم علموا الحق وقصروا فيه، هؤلاء كسولين يشجعون. 3 قوم علموا الحق وتجاوزوه، هؤلاء ظلمة يحذرون، لأن الله تعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وعك تفكر الله مشايف، لا إنما يؤخرهم ليوم. الله يا إخواننا أيتها الأخوات، لو أنه مدير مخفر قال لك طول بالك عليه وهزل لك هيك براسه، وهو مدير مخفر صدق بتحسب حسابه. أحد الصالحين قال لو أن الله وعدني أن يحبسني في حمام لحق لي أن أبكي، لو الله قال يلي عم بيخالفني بالحمام بدي أحبسه وأقفل عليه، فكيف وقد وعدني أن يحبسني في نار وقودها الناس والحجارة؟ شيء مرعب. لذلك إياك أن تعلم الحق وتتجاوزه. النوع الرابع من الناس نسأل الله أن يجعلنا منهم، قوم علموا الحق فلم يقصروا فيه ولم يتجاوزوه، وعلى رأس هؤلاء الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال كان في الحديث كان لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، وكان لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، هكذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مطلوب منا جميعا رجالا ونساء أن نتبع خطوات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنجتهد أن نعلم الحق وأن لا نقصر فيه وأن لا نتجاوزه. كيف يا أخي أنا بدي أفعل هيك إذا كان الحق صعبا؟ كيف بدي هيك يعني أحمل نفسي على هذا الحق؟ باختصار مطلوب منك أمران، الأمر الأول الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن من جالس الحرارة العالية تصله حرارتها، ومن جلس في غرفة براد يتأثر ببرودتها، ولما بيخرج أنت بتحط إيدك هيك على جلده تلاقيه بارد، ومن جالس الحق وربنا هو الحق تصله أنوار الحق إليه وتصير سهلة على قلبه. بعض الصالحين الذين كانوا يكثرون من ذكر الله وحب الله عز وجل أنشد شعرا يقول لو قال، عم بيحكي عن رب العالمين، لو قال تيها قف على جمر الغضا، لو الله عز وجل بيقول لي وقف على الجمر اللي عم يحترق تبع المشواية تبع الشوي الكباب الجمر الأحمر، لو قال تيها يعني لو قال رب العالمين لي قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، على الغميضي يلا على الجمر بوقف، بس هذا في حب سيطر على قلبه يمتثل أمر الحق بسرعة. وهذا أمر واقع في الدنيا. مرات رجل بحب زوجته كثير، بحبها كثير يعني لزوجته، إذا بيكون الدنيا بكانون والتلج نازل وبتقول له والله اشتهيت لي صحن كنافة، هي بتطلب منه يعني شيء صحن كنافة، وبيكون هو بيته بالمالكي وصحن الكنافة بحرستها، بيقول له على عيني، بينزل لو السيارة واقفة بيروح على حرستها بيجيب لها من المحل اللي بتحبه بيرجع. إذا سألته أنت لك ما بردت يا رجل، نازل تلج عم يندف ندف، بيقول لك والله ما حسيت بشي. في حب يملأ قلبه سيطر على كل أحاسيسه. الذين أحبوا الله عز وجل كانوا يذهبون إلى معارك المسلمين. أبو سفيان عندما أسلم وسقطت عينه في إحدى المعارك قال والله إن أختها لتشتهي أن يصيبها مثل ما أصاب أختها، والله العين الثانية مشتهي أن تسقط كمان. شو هذا شيء لا يتصور، يعني هلا احنا على القاعد هيك ما بنتصور واحد مقلوع عينه يشتهي الثاني. في حب. احد الصحابه قال له النبي صلى الله عليه وسلم او بشرهم بالجنه الذي يقتل في احد، وكان ماسك تمرات هذا الصحابي ياكلها، قال اني لاجد ريح الجنه من وراء احد، الا يحول بيني وبين الجنه الا هذه التمرات؟ عمل سم إنها لحياة طويلة، إذا بدي أكل تمرات لفوت على الجنة، ها؟ كب التمرات وراح قاتل وقتل. أنس ابن النضر وجدوه مطعونا ومضروبا ومقطوعا 83 ضربة في جسمه، ما عرفته أخته إلا من بنانه، أطراف بنانه وأطراف أصابعه. شو هذا؟ هؤلاء الشباب الذين يذهبون في فلسطين للعمليات الاستشهادية، لو لم يكن يقينا هو على أن ما سيستقبله عند الله أكبر بكثير من الذي يودعه في الدنيا لما ذهب. قلت لكم مرة والله قرأت عن شاب 22 سنة عنده بنت عمرها شهرين. والله هذه أيها الإخوة فيك تتخيل هالمنظر، هذا قبل ما يطلع من بيته كيف طلع على بنته؟ بالمناسبة هو ما بيقدر إلا لزوجته ولا لأبوه ولا لأخوه إنه هو رايح يساوي عملية. كيف نظر إلى هالبنت؟ كيف سلم على والده وقبل يده؟ ماذا قال لزوجته قبل أن يخرج؟ لو لم يكن على يقين أن ما سيستقبله أكبر بكثير مما سيودعه لما ذهب. في حب يسيطر على قلبه. كانت إسرائيل تقول هؤلاء اللي عم يعملوا عمليات هدول ناس فاشلين بالحياة، مو ملاقين لا شغل ولا عمل وتعبانين ومرضى وعجزة ومكرسحين، لذلك أحسن ما ينتحروا عم بيروحوا يساووا هيك عمليات. أما بعدين خرج شباب من كليات الطب من كليات الهندسة وشباب في أول عمرهم ومتزوجين هلأ وزوجاتهم جداد، إذن ترك ألذ ما يوجد في هذه الدنيا. لكن لما سيطر حب الله على قلبه صغرت كل المحبوبات التي في الدنيا. إذا أردت لنفسك أن تقومها على الحق مطلوب منك أمرين. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله تعالى. الأمر الثاني صحبة أهل الحق، لأنه بيعدوك هدون أهل الحق. أما إذا صحبت أهل الباطل فإنهم سيسقونك من شرابهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أتباع الحق ومن محبي الحق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كاشف الهم، رافع الغم، مجيب دعاء المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نشهد أنك حق ومحمد حق والنبيون حق وأن القرآن حق والجنة حق والنار حق. اللهم فاجعلنا من أهل الحق وحببه إلينا وباعدنا عن الباطل وكرهه إلينا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى ونضل عن سبيلك بكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقض لكل واحد من الحاضرين حاجته وأعط كل واحد فينا مسألته ووسع على كل واحد فينا أسباب معاشه. أصلح أولادنا وبناتنا واهدي ذرارينا ونسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر رمضان من شهر شعبان واجعلنا نستقبل رمضان وأنت في أكمل حالات الرضا علينا واجعلنا فيه من خيرة عبادك لديك ومن أعظمهم منزلة عندك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.